بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: ولو وجد ميتة وطعام الغير فإن بذله له الغير طعامه بغير عوض أو بعوض هو قادر عليه لم يحل الميتة. يعني لو كان شخص مضطر إلى الطعام ووجد ميتة، ويجوز له أن يتناول الميتة في حال الاضطرار، ولكن هناك طعام للغير محلل، فإذا ذلك الغير بذل الطعام بعد ما يجوز ليتناول الميتة، لأنه بذل له طعام محلل إما بغير عوض مجانا، فالميتة إنما يجوز أكلها في حال الضرورة اضطرار إليها، هنا لا اضطرار، أو بعوض بثمنها أو أكثر من الثمن، هذا العوض هو قادر على دفعه، لا تحل الميتة إليه لأنه لم يضطر إليها. ولو كان صاحب الطعام غائبا، يعني موجود ميتة وموجود طعام لكن صاحب الطعام غير موجود حتى يستأذن فيؤكل من طعامه، أو كان حاضرا موجود ولم يبذل طعامه إلى الجائع الذي محتاج إلى الطعام، لم يبذل لا بدون عوض ولا بعوض، ذاك قادر عليه، إما أنه رفض البذل مطلقا حتى لو بذل له ما شاء الله من العوض، أو أنه أراد عوضا عظيما لا يقدر ذاك على دفعه، وقوي صاحبه على دفعه عن طعامه، يعني صاحب الطعام المحلل قوي بحيث أن ذاك الجائع لو أراد أن يأخذ الطعام المحلل، صاحب الطعام المحلل يقدر على دفع الجائع، وقوي صاحب الطعام على دفع الجائع عن طعامه، عن طعام صاحب الطعام المحلل، فإذا ماذا يصنع الجائع بعد؟ يأكل الميتة، لأنه الطعام المحلل غير متمكن منه. وإن كان صاحب الطعام ضعيفا، يعني الجائع قوي وصاحب الطعام ضعيف، قال له اعطني من هذا المال، صدقة، إحسان، كذا، حاول وياه ما نفع، اشتري منك بثمن المثل، لا بأكثر من، لا، على كل حال رفض، لكن هو ضعيف صاحب الطعام، لا يمتنع، يعني لا يمتنع، يعني لو هذا الجائع هجم عليه استطاع أن ينزع منه طعامه ويأكله، أكل الطعام، يهجم عليه ويأكل الطعام، لا صاحب الطعام، وضمنه للجمع بين الحقين ولم تحل الميتة وفيه تردد. طبعا التردد بين حلية الميتة وحلية أكل مال الغير، أما وجه حلية الميتة لأنه مضطر إليها وقد تعلق بها حق الله فقط، أما مال الغير فتعلق به حقان، يعني هو مضطر إلى الميتة لأنه ما عنده طعام مباح له أن يأكله، فإذا أكل الميتة، الميتة ماذا متعلق بها؟ حق الله فقط، إثم من قبل الله. أما بالنسبة إلى مال الغير فيها حقين: حق ذلك المالك لأن هذا أكل ماله، يعني حق الآدمي، وحق الله لأن الله نهاه فخالف الله سبحانه. هذا وجه حلية الميتة. وجه حلية أكل مال الغير لأنه قادر على أكل لحم حلال العين، قادر لأنه هو موجود الطعام وذاك ضعيف، فهو قادر على أكله فيجب الأكل منه. وضمانه. ثم يقول: وإذا لم يجد المضطر. الآن واحد مضطر إلى الأكل لأنه إذا ما أكل يموت، لكن ما وجد إلا آدمي والعياذ بالله ميت، فهل يجوز الأكل من الآدمي الميت؟ قال: حل له إمساك الرمق من لحمه، يأكل من الميت ما يمسك رمق ما يحفظ حياته، لأن هنا يدور الأمر بين حفظ الحياة وحفظ الكرامة، لأن الميت له كرامة ولا بد أن تحفظ الكرامة، لكن هنا إذا حفظت كرامة الميت وما أكل منه مات الحي، وحفظ الحياة أهم من حفظ الكرامة. نعم أحسن، كان ميتة طبعا يعتبر بمثابة الميتة، ولو كان حيا محقون الدم، يعني لو كان معه صديق أو واحد في السفر وهو جائع فيقول لي بعد تعذرني يقول تعذرني يعني بعد مضطر أكل يدك مثلا ولو كان هذا الذي موجود حي محقون الدم، محقون الدم يعني لا يجوز الاعتداء عليه، مصان دمه يعني مسلم، أو ذمي بينه وبين المسلمين معاهدة ذمة، هذا محقون الدم لم يحل الأكل منه. نعم لا، يجي الحالة الثالثة، مو يموت، يجي الحالة الثالثة انه يأكل من لحم نفسه. ولو كان مباح الدم، اما اذا كان مباح الدم بان كان كافر مثلا حربي، طبعا بالنسبة الى المباح الدم يشمل الحربي، يشمل المرتد، المرتد بعد مباح الدم يعني يقتل، يشمل مثلا الزاني المحصن، يشمل القاتل، يعني كل من يقتل بحد أو بغير حد، هذا إيش؟ هذا مباح الدم، حل له منه ما يحل من الميتة، يعني بمقدار ما يحفظ حياته ويسد رمقه. إيه ما يقتل أو يقول يعني المعذرة أخذ يدك بس مثلا، مو لازم القتل، مو لازم إلا إذا كان ما تأتى إلا بالقتل، وعلى كل حال هو دمه حلال. ولو لم يجد المضطر ما يمسك رمقه سوى نفسه، ما طبعا ما يجب التذكية هنا، الإنسان لا يذكى. قيل: ولو لم يجد المضطر ما يمسك رمقه سوى نفسه، ما لا يوجد إلا هو، هل يأكل من نفسه؟ قيل: يأكل من المواضع اللحمة، يعني المواضع التي له التي فيها لحم كالفخذ. قيل هكذا وليس شيئا، إنه يأكل من نفسه لا، ليس بصحيح، إذ فيه دفع الضرر بالضرر، دفع الضرر وهو ضرر الجوع، بماذا؟ بالضرر، إنه الآن يريد أن يأخذ من لحمه. طبعا قد يقول القائل: لا، لكن ضرر الجوع أعظم، لأن هذا يسبب الموت، وأما هذا قطع شيء من لحمه لا يسبب الموت. نقول: لا، هنا تحتمل السراية، تسر الجراحة فيموت. لذلك يقول: ولا كذلك جواز قطع الآكلة. الآكلة مرض يصيب الإنسان في بعض أعضائه، الأعضاء أو العضو يتآكل، فإذا صار هناك عضو يتآكل فهنا يقطع. قطع العضو ضرر، مو صحيح؟ ضرر، مثل السرطان. فالآن مثلا لما يقطع العضو ضرر، فدفع الضرر ضرر السرطان بضرر بقطع عضو. يقول: لا، هذا ليس كذلك، لأن الجواز هناك، الجواز في قطع الآكلة، إنما هو لقطع السراية الحاصلة، لأن في سراية، فحتى تقطع السراية وتحفظ الحياة يقطع العضو، وهنا إحداث سراية. أما في الأكل من لحم نفسه سيحدث سراية، سيسبب موت نفسه، وهذا لا يجوز. ولو اضطر إلى خمر وبول، يعني الآن هو في أشد حالات العطش ولا يوجد إلا خمر أو بول، يتناول أي واحد من الاثنين، تناول البول. البول مع أنه نجس لكن أخف حرمة من الخمر، لأنه ورد في الخمر أنها أم الخبائث، والخمر طبعا يسلب العقل ويسلب الإيمان، ولا يؤدي الخمر إلا إلى الشر. ويقولون في قضية أنه جماعة أخذوا رجلا فحبسوه وأدخلوه على امرأة وطفل، وكان هناك وأعطوه سيف، وجاءوا له بزجاجة خمر، فقالوا له: إما أن تشرب الخمر، وإما أن تزني بهذه المرأة، وإما أن تقتل هذا الطفل. فهو قال: أما قتل الطفل هذا سفك دم حرام لا يجوز، وأما الزنا بهذه المرأة فهذا اعتداء، يعني بالإضافة إلى أنه في حقل الله في حقل الآدمي، وأما الخمر فحق الله، والله سبحانه وتعالى غفور رحيم. فشرب الخمر، فلما شرب الخمر سكر، فجاء للمرأة فراودها عن نفسها، فامتنعت وبكى الطفل، فأخذ السيف فقتل الطفل، ثم قسر المرأة فزنى بها، فصار شرب الخمر وزنى بالمرأة وقتل الطفل، وهذا كله بسبب نفس شرب الخمر. يقول: تناول البول ولو لم يجد إلا الخمر. لو لم يجد إلا الخمر ماذا يصنع؟ قال الشيخ رحمه الله في المبسوط وأيضا في الخلاف: لا يجوز دفع الضرورة بها، لما ورد في الخبر المروي عن الصادق عليه السلام أنه قال: المضطر لا يشرب الخمر لأنه لا يزيده إلا عطشا. وفي النهاية لأيضا الشيخ الطوسي، وهذا القول الثاني أيضا محكي عن الصدوق وابن إدريس وابن سعيد وجماعة أنهم قالوا يجوز، وهو الأشبه والأوفق بأصول المذهب وقواعده، التي علم من قواعد المذهب أن حفظ النفس أهم، وأيضا نفي في الشرع الحرج ورفع من الدين الضرر، لا ضرر في الإسلام، فإذا لابد أن يتناول لأنه مضطر إلى ذلك. قال: ولا يجوز التداوي بها. أما التداوي بالخمر فلا يجوز، ولا بشيء من الأنبذة، ولا بشيء من الأدوية معها شيء من المسكر، لو كانت مخلوطة بشيء من المسكر لا يجوز التداوي بها أكلا ولا شربا. لما ورد في بعض الأخبار أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل في شيء مما حرم دواء ولا شفاء، وهذه أشياء محرمة فما جعل فيها الدواء، وإن وصفها بعض الأطباء، لأن كلام الطبيب ليس مطابق للواقع، إنما هو مبني على الظنونات والتخمينات. ويجوز عند الضرورة أن يتداوى بها للعين، وقد ورد في الخبر المروي عن الصادق عليه السلام في رجل اشتكى عينه فبعث له كحل يعجن بالخمر، فقال هذا الشخص قبل أن يتداوى قال في نفسه وخبيث بمنزلة الميتة، عفوا، فسئل الإمام عليه السلام في ذلك فقال هو خبيث بمنزلة الميتة، فإن كان مضطرا فليكتحل به. ما يسبب، لكن على كل حال نتكلم في التداوي سواء كان شرب أو سبب إسكار أو ما سبب. خاتمة في الآداب، في آداب الأطعمة والأشربة، وهي كثيرة جدا، والمصنف هنا اقتصر على 13 مستحب. يقول يستحب غسل اليدين قبل الطعام وبعده، وورد في بعض الأخبار أن غسل اليدين قبل الطعام ينفي الفقر، وغسل اليدين بعد الطعام ينفي الهم، ومسح اليد بالمنديل. طبعا مسح اليد بالمنديل إنما هو بعد الطعام لا قبل الطعام، وأما قبل الطعام فيستحب الإنسان إذا غسل يده فيبقي النداوة على يده، لأنه في ورد في بعض الأخبار إذا غسلت يدك للطعام يعني حتى تأكل فلا تمسح يدك بالمنديل، فإنه لا تزال البركة في الطعام ما دامت النداوة في اليد. نعم، بالنسبة إلى المسح بالمنديل إنما هو يكون بعد الطعام، وإنما يكون المسح بالمنديل بعد الطعام يعني ورد في بعض الأخبار إذا غسلت يدك فامسح بهما وجهك، هذا بعد الطعام يمسح للنداوة الوجه، و يتمندل لإزالة أثر الماء لا إزالة أثر الطعام، لأنه ورد في بعض الأخبار أن الطعام إنما يزال بلعقه، لعق الأصابع الإنسان يعني قبل أن يغسل يده يكون ما في أثر يعني يلعق أصابعه. والتسمية عند الشروع، يستحب التسمية قبل البدء في الطعام، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال إذا وضعت المائدة حفها 4000 ملك، فإذا قال العبد بسم الله قالت الملائكة بارك الله عليك في طعامك، ثم يقولون للشيطان اخرج يا فاسق لا سلطان لك عليهم، فإذا فرغوا من الطعام فقالوا الحمد لله قالت الملائكة قوم أنعم الله عليهم فأدوا شكر ربهم، فإذا لم يسموا قالت الملائكة للشيطان إذن يا فاسق فكل معهم، فإذا رفعت المائدة ولم يذكروا الله قالت الملائكة قوم أنعم الله عليهم فنسوا ربهم. وورد في بعض الأخبار أن أكل الشيطان معهم الشياطين يشمون روائح الطعام فتذهب بركتها ويذهب نفعها، يعني الإنسان يأكل بدون فائدة. وأيضا يستحب الحمد، طبعا هنا التسمية سيأتي التكملة للتسمية، والحمد يحمد الله سبحانه وتعالى عند الفراغ، وورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال ما من رجل يجمع عياله ويضع مائدته فيسمون في أول طعامهم ويحمدون في آخره فترتفع المائدة حتى يغفر لهم. وأيضا يستحب أن يسمي على كل لون على انفراده، وقد ورد في خبر داود بن فرقد أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام: كيف أسمي على الطعام؟ فقال: إذا اختلفت الآنية فسمي على كل إناء. قلت: فإن نسيت أن أسمي كما هو سيرة الناس أن الواحد على كل لون بسمي، هذا نادر جدا. قال: تقول بسم الله على أوله وآخره. لذلك يقول: ولو قال بسم الله على أوله وآخره أجزأ من البداية، حتى لو نسي بعد ذلك، نسي وأكل أيضا حتى لو كان لون واحد وتذكر في الأثناء، يقول بسم الله على أوله وعلى آخره. أيضا من ضمن المستحبات يستحب الأكل باليمين مع الاختيار، يعني إذا كان يتمكن أن يأكل باليمين فليأكل، إذا كان لا يستطيع لأنه مقطوعة مريضة فليأكل باليسار، لأنه ورد في كثير من الآداب الشرعية استحباب التيامن في أشياء كثيرة من ضمنها في الطعام. وقال الصادق عليه السلام في الخبر المروي عنه: لا تأكل باليسرى وأنت تستطيع. نعم، لو كان له يعني سبب يمنعه كما قلنا فليأكل باليسار. وورد في بعض الأخبار أنه النبي صلى الله عليه وآله كان إذا أكل طبعا مع قوم أول بالنسبة إلى المستحب الآتي، وهو أن يبدأ صاحب الطعام، بالأكل إذا كان طبعا هناك دعوة ومعه أغراب أو أجانب أو ضيوف، فيبدأ هو بالطعام، يكون أول من يبدأ وآخر من يختم لئلا يحتشم الناس. فهو أول من يبدأ، كما ورد في الخبر أن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا أكل مع القوم طبعا إذا هو دعاهم كان أول من يضع يده وآخر من يرفعها حتى يأكل القوم. يعني مو لازم أنه يأكل الكثير، مو معنى أنه يأكل بكثرة، وإنما يكون أول من يضع وإن كان يأكل متمهلا، لأن الواحد إذا وجد صاحب الطعام رفع يده وهو أكل يجد أنه كأنما بعد المسألة يعني الأكل انتهى، فلا بد أنه يتأدب ويرفع يده. يقول: وأن يكون آخر من يمتنع، وأن يبدأ في غسل اليد بمن على يمينه. يعني الآن لما هو يدعو جماعة وصاحب الطعام جالس، هناك من على يمينه وهناك من على شماله، وعلى حسب العادة الجارية عند العرب أنه يجي مثلا واحد بإبريق وبشيء يجمع فيه الغسالة يأتي أولا إلى صاحب الطعام صاحب البيت، فهو يغسل يده، ثم من على يمينه، وهكذا يدور حتى آخرهم من على يساره. هذا في حال البدء. وأما في حال الاختتام إذا فرغوا من الطعام يبدأ بمن على يساره لا بصاحب البيت، يعني آخر واحد صاحب البيت يبدأ بمن على يساره إلى آخر واحد على يمينه ثم صاحب البيت. ويقول أن يبدأ في غسل اليد بمن على يمينه ثم يدور عليهم إلى الأخير، وأن يجمع غسالة الأيدي في إناء واحد، البقايا هذا الذي يفضل في إناء واحد. فإذا أكل الشخص يستحب له أن يستلقي بعد الأكل، وأن يستلقي الآكل بعد الأكل، طبعا سواء كان في الصباح، في الإفطار، في الغداء، في العشاء، فهذا يعني في جميع هذه الأوقات الثلاثة يستحب الاستلقاء. وأن يجعل رجله اليمنى على رجله اليسرى. بعضهم طبعا عندهم الناس يقولون يعني يقولون تغدى وامتد، يعني تمدد، وتعشى وتمشى، وبعضهم يقول إذا كان هكذا بعد نضيف لها وافطر واطفر لأنه وقت عمل وكسب، يفطر ثم يطفر من بيته. ويكره الأكل متكئا، يكره الأكل متكئا، لأنه هذه هو أمام نعمة، ويستحب للإنسان أن يحترم هذه النعمة. والأكل على الاتكاء علامة على الاستخفاف بها. الاتكاء أحسنت، يعني تارة هو يقبل على الطعام، وتارة مستند وجاعل إحدى الجانبين مثلا متكئ بساعده على متكئ، فهذا كأنما هو مستخف بهذه النعمة غير معتني بها. وورد في بعض الأخبار أن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا جلس، كان إذا جلس على المائدة يجلس جلسة العبد إكراما للنعمة. وورد عن الصادق عليه السلام أنه قال: ما أكل رسول الله صلى الله عليه وآله متكئا منذ بعثه الله إلى أن قبضه تواضعا لله عز وجل. طبعا أيضا لا يكون متكئ ولا منبطح، يعني يأكل وهو منبطح. فورد أن عثمان بن عيسى سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يأكل متكئا، قال: لا ولا منبطحا، وإنما يجلس جلسة العبد. أيضا يكره التملي من المأكل، تملي أن يعني الإنسان يشبع تمام بحيث أنه يملأ معدته ملأ تاما. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. فإن كان ولا بد فثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك. وورد عن الباقر عليه السلام أنه قال: ما من شيء أبغض إلى الله عز وجل من بطن مملوء. وورد في الخبر أيضا: البطنة تذهب الفطنة. وربما كان الإفراط حراما في بعض الأحيان، أنه يفرط في الطعام ربما يكون هذا حرام لما يتضمن من الإضرار إذا كان يضر به، والله سبحانه وتعالى ما جوز للإنسان أن يأكل بحيث يضر بنفسه. والموجود في الأخبار أنه يستحب للإنسان أن يأكل في اليوم وجبة أو وجبتين، الصباح والليل، يعني الإفطار. فورد في الأخبار أنه مسمار البدن، يعني مثل كرسي بدون مسمار كيف يكون متخلخل، لكن هذا كالمسمار يعني يقوي البدن. الإفطار والعشاء فإنه ورد في بعض الأخبار إذا ترك انهدم من الجسم هدم لا يعوض بعد 40 يوما. فورد في بعض الأخبار أنه كل ولو 3 لقيمات، إذا ما تريد أنه تتعشى كل ولو 3 لقيمات. نعم، يعني ينهدم من الجسم هدم لا يعوض ولو بعد 40 يوما. ويكره الأكل على الشبع، من الأشياء المجلبة للحمام المجلبة للموت إدخال الطعام على الطعام. الإنسان شبعان أو في معدته طعام وهو يأكل أيضا، فهذه تسبب الموت. نعم، لا هذا لا. فبالنسبة إلى الأكل على الأكل هذا مضر جدا، والأكل باليسار أيضا مكروه، لما ورد من أنه يستحب الأكل باليمين. وعن سماع أنه قال: سألت الصادق عليه السلام عن الرجل يأكل بشماله ويشرب بها، قال: لا يأكل بشماله ولا يشرب بشماله ولا يتناول بها شيئا. نعم، في بعض الأخبار في استثناء في أكل العنب والرمان، فورد على الصادق عليه السلام أنه قال: شيئان يؤكلان باليدين معا، العنب والرمان. يعني ممكن تأكلهما باليمين أو بالشمال، ما في كراهية. نعم، وورد في بعض الأخبار أنه الإمام عليه السلام أكل الرطب بيساره أيضا، فيصير 3 أشياء. ويحرم الأكل على مائدة يشرب عليها شيء من المسكرات والفقاع. يعني لو كان مائدة ويدار عليها الخمر فلا يجوز الجلوس عليها ولا يجوز الأكل منها. نعم، طبعا هذا يبتلى به في البلاد الأجنبية. إلى هنا تم الكلام في كتاب الأطعمة والأشربة، والآن ندخل في كتاب الغصب. والغصب نتكلم فيه في كما ذكر النظر في السبب والحكم واللواحق، يعني في 3 فصول. أما النظر الأول في السبب، هنا السبب يعني المراد منه يعني الشيء الذي يسبب الغصب ويتحقق به الغصب. وقبل أن نفهم ما هو الشيء الذي يتحقق به الغصب، لا بد أن نفهم ما هو الغصب حتى نفهم ما هو الشيء الذي يحققه. الغصب كما ذكر قال: فالغصب هو الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير عدوانا. فعندنا أولا قوله الاستقلال، وبعض العلماء يقول الاستبداد وهو بنفس المعنى. فهنا لو أنني غصبت بيتا يعني لشخص، يعني أخرجته منه وسكنت فيه لوحدي، فهذا حصل استقلال، أنا سيطرت عليه وأثبتت يدي مستقلا. أما لو كان لا، هو ساكن وأنا جئت وسكنت في بعض غرفه، إذن هنا لا يتحقق الغصب للبيت. قال الاستقلال، لابد أن يكون بكامله صار في حوزتي بإثبات اليد على مال الغير. أما إثبات اليد على مال النفس لا يعد غصبا عدوانا، أما إذا كان بحق مثل رهن، إذا كان رهن هو مال إليك وصار رهن عندي وصار استقلال بإثبات يدي عليه، لكن مو عدوان، فلا يعد غصبا. هنا أيضا بعض العلماء يضيف قيد آخر وهو مجاهرة، مجاهرة حتى تخرج السرقة. لأن لو إنسان سرق ألم يستقل بإثبات يده على مال الغير عدوانا؟ استقل، لكنه لا يسمى غصب وإنما يسمى سرقة، لأنه مو مجاهرة. المجاهرة لا، وأنت تراه يأخذ منك ما تملك. يقول ولا يكفي رفع يد المالك، لأن قال إثبات اليد. أما لو أنه مثلا نفترض دابة ثار آتي وآخذها عنوة وبالقهر والغلبة من صاحبها، فإذا أنا أثبت يدي فهذا يعد غصب. لو أنني مسكت صاحبها وتركت الدابة تسرح وتذهب حتى اختفت وظلت، فهل أعد غاصب؟ لا، ما أعد غاصب، لأنني ما أثبت يدي عليها. ولا يكفي رفع يد المالك، أنا رفعت يد المالك ومنعته من التصرف في ما يملك. يقول هذا لا يكفي ما لم يثبت الغاصب يده، فلو منع غيره من إمساك دابته المرسلة. دابة مي مربوطة، وأنا منعت غيري أنه يمسكها، منعت المالك فتلفت، لم يضمن. وإن كنت آثم بأن منعت الشخص من أن يتصرف فيما يملك، لكن أنا ما غصبت. وإن كان بعض العلماء يقول لا يضمن لأنه سبب التلف، ولا يستلزم من عدم الغصب عدم الضمان، قد يكون مو غاصب لكن ضامن، ما في تلازم بينه. يعني كل غاصب ضامن، لكن ليس كل غير الغاصب غير ضامن، ممكن غير غاصب ويكون ضامن. وكذا لو منعه من القعود على بساطه، شخص يملك بساط وجئت إليه ومنعته، أقمته من على البساط، فتلف البساط أو سرق أو غير ذلك، ففي هذه الحالة أنا ما غصبت، لا يتحقق غصب لأنني ما أثبت يدي على البساط. أو منعه من بيع متاعه، واحد يبيع مثلا سبزي على قولة العجم، يعني بقل وفجل وهذه الخضروات، وأنا مسكته ومنعته من أن يبيع حتى لما جاء المساء كلها تلفات، أو نقصت قيمتها السوقية، قال فنقصت قيمتها السوقية أو تلفت عينه، أيضا هنا لا يكون ضامنا لأنه ما غصب وما أثبت يده على مال الغير. ويصح عفوا، أما لو قعد على بساط غيره، يعني جاء وأقام صاحب البساط وهو قعد على البساط، أو أنزل الشخص من دابته وهو ركب الدابة، ضمن لأن هذا أثبت يده على الدابة والبساط. ويصح غصب العقار، هذا من العبارات الموهمة لشيء وهو يراد منها شيء آخر، مثل مثلا في بعض العبارات موجودة في المنهاج، يحل ذبح ابن الزنا. يحل ذبح ابن الزنا، يعني على حسب الظاهر ان واحد يمسك ابن زنا ويذبح حلال، يحل ذبح ابن الزنا هكذا، بينما المراد لا، لو ان ابن الزنا ذبح ذبيحة، اذا هو مسلم وسمى بالشرائط كله حاله حال غيره، فالذبيحة تحل، يعني تحل ذبيحة ابن الزنا. هنا يصح غصب العقار، يعني لو واحد بيغصب عقار يصح، بمعنى ايش يصح؟ يقع أحسن، يقع الغاصب، يتحقق الغاصب، لا أنه يجوز، لا يجوز الغاصب ويضمنه الغاصب. فإذا طبعا هذا خلافا لمن؟ خلافا لبعض علماء العامة كأبي حنيفة الذي منع يعني منع من يقول لا يصح غصب العقاب. أبو حنيفة وتلميذه أبو يوسف يقول يعني ما يمكن، لأن هذا بيت موجود كيف أغصبه؟ الغصب أنه أخذه في حوزتي، عقار بيت أو بستان أو أرض خالية، كيف أغصبها وأخذها في حوزتي؟ يصح غصبها، يمكن غصبها، يتحقق الغصب بأن أخرج المالك منها وأنا أستولي عليها وأتصرف فيها وأمنعه من التصرف، هذا غصب. ويضمنه الغصب، يضمن العقار ويتحقق غصبه. كيف يتحقق الغصب؟ قال بإثبات اليد عليه مستقلا، أن أخرج المالك وأثبت اليد عليها دون إذن المالك. أما إذا كان بإذنه بأن كان عارية، سكنة، عمرة، إجارة، هذا ليس بغصب. وكذا لو أسكن غيره، يعني مو لازم أنه البيت الذي غصبته وأخرجت المالك منه يعني أنا أسكنه، لو أنني جئت بواحد وأسكنته فيه أيضا يعد غصب. فلو سكن الدار مع مالكها قهرا، يعني واحد مالك للدار وهو ساكن فيها وجاء هذا معه ودخل وسكن معه قهرا، لم يضمن الأصل. لو تلف البيت انهدم، هذا ما يضمن لأنه مو غاصب، صحيح تصرف في أموال الغير لكن لا يعد أنه غاصب للعقار، فلا يضمن وإن كان آثم، لأنه قلنا فيما سبق هو الاستقلال بإثبات اليد، الاستقلال بإثبات اليد. وقال الشيخ رحمه الله يضمن النصف، يعني إذا تساوي في التصرف، يعني تارة هذا الغاصب يستولي على غرفة، غرفة وحمام مثلا، فهذا هنا بعد ما يضمن النصف لأنه ما استولى على كل البيت، على جزء منه أو على نصف البيت. أما إذا صار يتصرف بقدر تصرف المالك في البيت، فالشيخ يقول يضمن النصف لو تلف البيت. وفيه تردد، منشأه عدم الاستقلال من دون المالك، هذا عدم الضمان، عدم الضمان لأنه لم يستقل من دون المالك فلم يحصل غصب فلا ضمان. الوجه الثاني وهو وجه الضمان النصف، لحصول الغصب بالاستيلاء على نصف الدار، فيضمنه، لأنه مو لازم، يعني في فرق بين استقلال واستيلاء. نقول صحيح استقلال ما حصل لكن حصل استيلاء، مو لازم استقلال، وإن كان المصنف ذكر الاستقلال لكن بعضهم يقول لا، هو الاستيلاء وإن لم يكن باستقلالين يعد غصبا. يعني لو جاءوا جماعة وغصبوا من شخص البيت يضمنون كلهم، وإن كان كل واحد ما استقل بالغصبية لكن استولى. ولو كان الساكن ضعيفا عن مقاومة المالك، يعني لو جاء واحد ودخل في بيتك وأنت قادر على إخراجه ودخل بدون إذنك عدوان، لكن هو ضعيف وتستطيع أن تخرجه لكن ما أخرجته وتلف، ما في ضمان لأنه أنت كأنما أجزت له البقاء. ولو كان المالك غائبا، وإن كان هذا ضعيف لكن المالك الغائب لا يستطيع أن يخرج هذا الضعيف فيضمن. وكذا لو مد بمقود دابة فيضمن، قادها. يعني الآن واحد عنده المقود ورماه على الدابة ومسك الدابة وقاد الدابة، وهو قصد الاستيلاء عليها بهذا الفعل وساقها ضمن، لأن هذا هو غصب. وطبعا وإن كان المالك حاضر، لأن هذا استيلاء عليها، ولا يضمن لو كان صاحبها راكبا عليها. أما إذا صاحب راكب عليها، من المستولي؟ هو الراكب لا الذي يقودها، فلا يضمن. أما قوله وغصب الأمة الحامل غصب لولدها، إن شاء الله هذا يأتي بيانه في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلمكم الله.